بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي، كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية، ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. بداية اسمحوا لي في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
حياكم الله، ونرحب بكم مشاهدين الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، فأهلا ومرحبا بكم. نناقش في هذه الحلقة مفهوم التسديد والمقاربة في حياتنا، وكيف نتعامل في ظل هذه الأحداث المتغيرة. بداية شيخ محمد، يعني نتعرف على مفهوم التسديد والمقاربة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإذا حصل تزاحم في حياة الإنسان في الواجبات الملقاة عليه والتي يجب أن يقوم بها، ماذا يفعل؟ إذا ضاق الوقت عن استيعاب المطلوبات ماذا يفعل؟ إذا أحس الإنسان أنه دائما ملاحق بأشياء كثيرة يجب أن يعملها وهو لا يستطيع أن يقوم بها كلها،
الواجبات كثيرة والوقت قليل.
نعم، من هنا مفهوم التسديد والمقاربة ينشأ، يعني تنشأ الحاجة إليه وتنشأ أهميته، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا.
جميل.
سددوا وقاربوا أمر بهذين الفعلين، سدد وقارب، وإذا فعلت ذلك أبشر بالأجر والثواب ولو عجزت عن القيام بكل المطلوب. جاء في حديث آخر سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ، رواه البخاري. جاء في حديث آخر يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. أيضا هذا الحديث حسن. إذن نصوص تقرر أصلا عظيما من أصول الشريعة وقواعد الدين، وهو أن العبد مأمور بأشياء كثيرة في أعماله في عباداته بالنسبة له ولغيره، واجبات عليه شخصيا ونحو إخوانه المسلمين، فينبغي عليه هنا أن يستعمل هذا المبدأ. من لم يدرك القيام بالأمر من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب الغرض، ليأتي بما يمكن منه، كقول عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اليوم نحن الآن في الواقع نحن المسلمين نجد أن تنفتحت علينا ثغرات كثيرة، يعني من إخواننا الذين يعانون من البلاء، ونحن علينا واجبات في أنفسنا وتجاه الأولاد والأهل والمجتمع، يعني تحقيق واجبات، منع محرمات، معروف ينبغي أن نقوم به، منكرات ينبغي أن نمنعها، أشياء يجب أن نتعلمها ونعمل بها، وكذلك أشياء فروض كفاية وفي فروض أعيان. نعم. وإذا واحد طبعا يريد المستحبات قضية أخرى. طيب نحن نعرف أن الدين عظيم ومتين وكثير وكبير وواسع، فكيف الإنسان يقوم بهذا؟ البعض الناس يصاب بإحباط ترى، بل أنا أعرف شخصا كان يقول يعني أنا لا أصلي عند الخطيب الفلاني. لماذا؟ يقول لنا الخطيب الفلاني هذا دائما يذكر، يعني يقول لنا أشياء كلها فيها تكاليف واجبات وأشياء يعني مسؤولية تكاليف. أيوة يعني دائما، ويعني أحيانا يذكرنا بمنكرات يجب أن نمنعها ونقوم يعني حتى لا تقع، ومسؤوليات علينا، ويوم القيامة إيش نحن مؤاخذون،
ولا نستطيع تحمل كل هذا.
أيوة. لكن في مثلا لا خطيب آخر بس يعطينا قصص كذا، يعطينا قصص
ما شاء الله،
ما في يعني ما تحس أنك أنت مطالب بشيء، يعني كلها قصص.
نعم.
طبعا هذا مسكين، يعني هو يعني فر من ماذا؟ بالعكس، يعني على الأقل ذاك يذكرك حتى لو خفت الآن حتى تلقى أمنا، أحسن ما الآن يعيشك في أجواء يعني التخدير وهذا حتى تلقى خوفا يوم القيامة. إذن السداد هو حقيقة الاستقامة، الإصابة في الأقوال والأعمال والمقاصد. السداد يعني سدد، يعني استهدف المطلوب واحرص عليه. طيب سددوا، طيب قاربوا، يعني أن يصيب ما قارب الهدف، وحتى لو ما أصاب 100% تكفيه نيته وسعيه للإصابة.
هذه هي المفهوم المقاربة.
أيوة. نعم. أيوة. فتكون يعني إذا المقاربة لو ما صار 100%
كاملا،
أيوة، لكن أول شيء ما صار بعمد، صار بغير عمد. ثانيا نيته حسنة. ثالثا هو حاول،
يعني وقام بالفعل.
نعم. أيوة، قام بفعل. فيقول ابن القيم رحمه الله المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر فالمقاربة. أنا ممكن ما أستطيع أقوم بكامل الواجب، أستطيع أن أقوم بما يمكن منه. هذا وين يساعدنا أحيانا؟ مثلا مذابح للمسلمين في حلب والموصل، والأخبار تترى والأشياء والمصائب تتعاظم. يقع كثير من المسلمين يقولون نحن أفراد ماذا يمكن أن نفعل، قرأ ما، فربما يصاب باليأس والإحباط. لك يا أخي لو ما فعلت إلا الدعاء، لو ما فعلت إلا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما تنصرون ترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاة. طيب هات دعائك، هات دعائك. المشكلة لما يصير فيه تفريط وإضاعة كاملة، يعني إعراض، يعني ما يسوي شيء البتة. ولذلك المسلم مطالب بإقامة الفرائض وأداء الواجبات وتحقيقها على الوجه الكامل كما أمر به الشرع، والحرص والاجتهاد، يعني في الطهارة، في ستر العورة، في استقبال القبلة، في الخشوع إلى آخره. طيب لو واحد سرح في الصلاة، يعني
سهى في الصلاة،
أيوة حصل منه شيء، أيوة سهى في الصلاة، أحسنت، سهى يعني أخطأ، ها؟ طيب في سجود سهو، في وهو قد حاول أن يأتي بالكمال، حاول أن يأتي على بالاستقامة، فاستقم كما أمرت، لكن الضعف البشري من جهة، طيب كلا لما يقضي ما أمره، إيش معنى هذه؟ هل لفتت نظرنا هذه الآية؟ كلا لما يقضي ما أمره، كلا الإنسان لما لم يفي بما أمره الله تعالى به. قال مجاهد لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه، وجاء في الحديث إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. وجاء رجل حسن البصري قال يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع رجائي، يعني إذا تخيلت كل الواجبات اللي علي قلت خلاص أنا ضعت، يعني خلاص ما في أمل من جماعة، ما راح أستطيع. قال الحسن إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوة والمتانة، يعني يعطيك إيش؟ يعطيك الكمال، يعطيك الواجب كله، يعطيك الصورة المثالية. وإن أعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر.
جميل.
فإذا عجز المسلم الحين مثلا تربية الأولاد، طيب ممكن واحد يحرص ويحرص ويحرص بعدين يطلع لك الولد حافظ له جاي فجأة بسبتين وشتيمة،
ممكن
فجأة يعني فعمل حصل ارتكب أي، ولكن لكن كون الأب حرص سدد
على نعم
أراد الاستقامة، أراد يعني الولد أن يعني
وضع إجراءات عملية لحتى يعني يكون
يحصل على الشيء كاملا، لكن ما استطاع، يكفيه أنه إيش نوى وفعل وسيؤجر،
يعني لم يهمل، لم يترك أولاده وكذا.
أيوة وبعدين يقارب الإصابة، بعدين وهو للتوفيق أقرب، بعدين ممكن الله عز وجل في المستقبل يعوض هذا النقص. بعدين الإنسان قد يصيب تارة ويخطئ أخرى، بس مو دائما في خطأ. الله أثنى على إبراهيم الخليل وإبراهيم الذي وفى لأنه قام بالأوامر وترك النواهي وبلغ الرسالة. الأنبياء ليش يعني بالمكانة هذه؟ لأنه ترى الأشياء اللي قاموا بها أعظم بكثير من، لأنه في حققوا الكمال البشري. لكن نحن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. أي نعم،
أحسنت، الله يبارك فيكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي على السؤال التفاعلي الذي يقول سددوا وقاربوا، برأيكم ما هي الطرق العملية لنصرة إخواننا المستضعفين في ضوء هذا الحديث الشريف؟ إذن هي قاعدة عظيمة ومن قواعد هذا الدين. لو ننتقل إلى التأصيل الشرعي أكثر في هذه الآية.
طيب الآن شوف لو أخذنا أمثلة للتوضيح. طيب المصلي مأمور بالصلاة قائما، فإذا استطاع لا يسقط عنه، يجب أن يصلي قائما، لكن لو عجز يصلي قاعدا، يصلي على جنب. واحد مثلا مطالب، كل مسلم مطالب بالأمر معروف والنهي عن المنكر. لو في منكر بس ترى أنا ما استطعت أن أزيله كله، استطعت أن أزيل نصفه بعضه، طيب يفعل، يجب علي. طيب لو ما استطعت لكن فقط بلغت الحق وأقمت الحجة وبينت بالأدلة الحكم مثلا، خلاص طيب إذن أنا قمت بما أستطيعه من ذلك. الشريعة الإسلامية شريعة سماحة ويسر ورفع للحرج، وتيسير على المكلفين. خلاص لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم.
جميل.
إيش يعني عزيز عليه ما عنتم؟ يعني يشق عليه الذي يشق عليكم. بعثت بالحنيفية السمحة، فيها مراعاة لأحوال المكلفين. يعني مثلا المرأة ما هي مثل الرجل، يعني في أشياء في الواجبات على الرجل أكثر.
نعم.
ليش؟ لأنه المرأة إلى الستر، إلى القرار في البيت، إلى ذاك الذي يخرج ويدخل ويذهب وعنده
يتحمل
قدرات.
نعم.
وقوة ويجب عليه ما لا يجب، يعني في النفقة، في الجهاد، في إلى واجبات كثيرة، صلاة الجمعة والجماعة. شريعتنا ليش شرعت الحدود والعقوبات؟ لأجل يعني أن بعض الناس يقع منهم الخلل، فيكون حتى الحد هذا غير أنه ردع وتأديب، وهو نفسه كفارة الحد لمن وقع.
نعم.
ليش شرعت الرخص لأصحاب الأعذار؟ حتى لا يشق عليهم. واحد ما ولا حصل، ما وجد ماء، خاص ما يصلي؟ لا، في تيمم، يعني في بديل. خففت عليهم الصلاة
هذه من يسر الشريعة، يعني أن هيئت الأسباب.
أيوة. ركعتين، جمع الصلاتين مع بعض، الفطر للمسافر والمريض، الحامل والمرضع، إباحة أكل الميتة للمضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فيها هذه، وبعدين هذه الرخص مو الواحد يسويها هو، يعني إنه هو آثم لكن إثم خفيف، لا خلاص. إذا كانت الرخصة صحيحة، بالعكس الله يحب أن تؤتى رخصه. ولكن ابن القيم رحمه الله لفت النظر إلى معنى جميل في الأخذ بالرخصة.
نعم.
قال شهود نعمة الله على العبد، يعني بالعكس نحن نرى في الرخصة
نعم الله.
أيوة. وأنه كيف تتعبد الله باسمه البر اللطيف الرفيق.
نعم.
الرحيم الكريم، لأنه هذه كلها أسماء تدل على يعني الرخصة هذه.
نعم.
أن الله فتح المجال. مثلا قضية التوبة، أنه طب لو واحد شرد وابتعد وراح، خلاص يعني ما في أمل في النار خالدا مخلدا فيها؟ يعني لا لا، في رجوع قبل الغرغرة، قبل الموت. ثم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما. قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يا أخي ما دام فيها مجال شرعا الحمد لله. من التيسير ورفع الحرج أن الله ما أخذنا بالنسيان أو بالخطأ. واحد حصل منه حصل شيء خطأ بدون تعمد، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان.
والنسيان
شيء ما فوق طاقتنا. ما في الحج أحيانا تقع أشياء من هذا القبيل.
نعم، بالخطأ أو
أو شيء يعني عجز عنه العبد. عجز عنه، ما واحد عجز عن الرمي يوكل مثلا، عجز عن واجب في مثلا الدم، يعني لما يذبح دم، إيش فكرة إنه يذبح دم إذا ترك واجبا غص يعني بخطأ أو رغما عنه؟ فاته مزدلفة، إيش زحام السيد؟ طيب هذا تعويض، تعويض تعويض. ويحس الواحد بمعنى قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
نعم.
ربنا لا تحمل ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. طيب من زمان، يعني أمم قبلنا إذا واحد أصابت النجاسة ثوبه لازم يقرضه، يجيب مقراض مقراض ويقطع الجزء من الثوب اللي أصابته النجاسة. شوف هذا إيش يسوي له، حرج وخسائر.
نعم. نعم.
نحن بالماء خلاص. اليهود كان إذا حاضت فيهم المرأة لم يساكنوها ولم يؤاكلوها وخلاص. لا، شريعتنا فيها إيش؟ مخالطة الحائض في كل شيء إلا الوط بس. كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا كتب ذلك على بابه، بس هي فيها فضيحة يعني. نحن أمة استغفار وتوبة خلاص، بينك وبين الله. حتى الآن تجي أحيانا أسئلة، يقول أنا وقعت في الفاحشة، هي تقول وقعت في فاحشة لازم أروح للمحكمة وأعترف وأطلب إقامة الحد. نقول لا خلاص، يكفيك التوبة بينك وبين الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، استتروا بستر الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهكذا. يعني أحيانا بعض المنكرات فيها غشيتنا من بين أيدينا ومن خلفنا.
سبحان الله. نعم.
طيب يا أخي خلاص حاولوا إن إنك تتلافاها قدر الإمكان. وإذا في شيء غشيك كذا يعني بدون قصد منك خلاص يعني أنت لا تأثم عليه. شوف شريعتنا رفع الحرج عن المكلفين، المشقة تجلب التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، الضرورات تبيح المحظورات، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا. يعني هذه نعم. هذه قواعد عظيمة في الشريعة تدل على هذا الأصل
ويحتاجها المسلم يوميا في حياته. أيضا معنا هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور طلال أبادراع المشرف على المركز العالمي للاستشارات والتنمية والتطوير. أهلا ومرحبا بكم دكتور طلال.
أهلا بالجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأرحب بشيخنا وجميع المشاهدين الكرام.
حياكم الله دكتور طلال. ونحن نتحدث عن التسديد والمقاربة ومع هذه الأمثلة العظيمة من شريعتنا السمحة، نتناول مفهوم التسديد والمقاربة في التعامل مع الناس.
نعم، حقيقة هذه القيمة قيمة عظيمة، هي قيمة التسديد والمقاربة. في الواقع هي قيمة الطيبين والمتسامحين الأوفياء المخلصين أتباع المرسلين. أنا أحب أن أعرفها بأنها هي بذل الوسع لتحقيق الكمال أو ما يقرب منه حسب الأحوال.
نعم.
أن يبذل الإنسان وسعه ليحقق الكمال أو ما يقرب منه حسب الأحوال.
جميل.
سواء هذا في الذات، أيوة في الذات، أو في العلاقات، أو في العبادات. وأقصد في الذات أن الإنسان يحاول أن يحقق في نفسه مثلا أجمل وكمالات الأخلاق وحسن التعامل، وكذلك في العبادات أن يأتي بالعبادات كما ذكر شيخنا أنه يأتي بالعبادات على أكمل ما يستطيع، وأيضا أن يعامل الناس على أجمل وأتقن ما يمكن أن يخرجوا منه. ولكن هذا لا يتحقق دائما، فأحيانا الظروف المحيطة، الأجواء، استعداد الشخص، أيضا عنصر المفاجأة، أحيانا حتى ظروف الصحية أو البيئية أو
قد لا تسمح يعني دائما.
نعم، تحول ما بينك وما بين تحقيق الكمال. لذلك أتانا في الحديث أن نسدد. إذا لم تستطع أن تسدد وتأتي بالسلوك 100% وسداد الأمر، هناك المرحلة الثانية أنك تقارب من هذا الفعل، ربما تأتي منه 90% أو أقل من ذلك. وأنت على كلي الأمرين سواء السداد أو المقاربة فأنت تبشر لك البشارة العظمى التي بشرك بها النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالك أستاذي، ما هي الأثر، أثر التسديد والمقاربة على الإنسان؟ التسديد والمقاربة على الإنسان يجلب له الطمأنينة النفسية والشعور بالراحة. التسديد والمقاربة أيضا يحمي الإنسان من التنطع الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هلك المتنطعون. وكلنا نعلم لما أتى مجموعة الشباب الذين تنطعوا وحرموا على أنفسهم ما أحل الله، وحرم أحدهم على نفسه الزواج والآخر الفطر في نهار في الأيام العادية، وبعضهم حرم على نفسه النوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أني أنا أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأنام وأتزوج، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا كله يفيد أن هناك تسديد وهناك مقاربة، وأن من حرم التسديد والمقاربة جنى على نفسه. وإن هذا الدين عظيم، ولكن من يشاد الدين فإن الدين يغلبه، ولا يستطيع هذا الإنسان أن يستمر. لذلك ربما في بعض الروايات أتت وذكرها شيخنا أنه خير الأعمال ما داوم عليها صاحبها وإن قلت. أما بالنسبة لأثر التسديد والمقاربة في العلاقات،
نعم.
يا جماعة الخير، حقيقة الذي لا يتقن فن التسديد والمقاربة يفقد كل أحبابه، يفقد كل أحبابه. لما يأتي الزوج وهو يريد زوجة كاملة مثالية نموذج كما يقرأها في كتب الفقه، يريدها الطباخة الماهرة والجميلة الحسناء وما لا يخرج منها صوتا مرتفعا ومتجملة على الدوام، هذا كأنه يبحث عن حور العين، ليست امرأة من البشر. وكذلك بعض الزوجات التي تريد من زوجها الكمال المطلق، أن يكون دائما هادئ، دائما معطي، دائما متعاون في جميع الأحوال، هذا لا يكون نحن في الدنيا. فلذلك لا يستطيع الزوج أن يكون مسددا 100% على جميع الأحوال، أن يكون كاملا في جميع الأوقات، ولكنه يقارب أحيانا. يمر علينا في مراكز الاستشارات بعض طلبات البنات، وهذه رسالة أوجهها لبناتي، لما يأتيك خطيب أو خاطب لا تبحثي عن السمات اللي تقرأينها في الروايات وبعض الكتب، فارس الأحلام الذي أوسم الناس ويختم القرآن وحافظ الكتب الستة ورقيق ورومانسي وثري، هذا يبنتي لا يتحقق. فلذلك سددوا وقاربوا، إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه. هذه أيضا تؤثر حتى في مستقبل البنات، كذلك الشباب للأسف الشديد مع ثورة مواقع التواصل الاجتماعي واطلاع شبابنا على صور وأشياء لبعض النساء، لذلك يتصور أن هذه العروس لابد أن تكون ملكة جمال العالم، وأيضا
طيب دكتور طلال دكتور طلال في هذا الجانب، يعني التوجيه النفسي لمن يعني أصيب بإحباط جراء عدم يعني هذا المقاربة والتسديد،
من حرم المقاربة والتسديد في الذات ابتلي بجلب الذات وبالوسوسة، لذلك تجد دائما هناك مصابون بالوسواس القهري، وهذا مرض مستشري للأسف الشديد، وتجد الشخص يكبر 5 أو 10 مرات، يعيد الصلاة يعيد الوضوء، لأنه يبحث عن الكمال المطلق في هذه العبادة. كذلك في العلاقات، من بحث عن الكمال دائما من الناس، هذا يفقد أحبابه، يفقد أسرته، يفقد أصدقائه. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة، فقلت لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ما هو دائما الإنسان يستطيع أن يجد كل ما يتمناه في الشريك أو في الصديق أو في الزميل، هناك هنات وغنات. الذي لا يتقن فن التسديد والمقاربة يحرم من الصداقات ويحرم من العلاقات، ويؤثر هذا حتى في عمله في مهنته مع زملائه مع زوجته وأبنائه. وهنا أيضا أهمس في أذني الآباء الكرام، سددوا وقاربوا مع أبنائكم، الأبناء متوقع منهم الأغلاط والهنات والمخالفات، الستر عليهم مطلوب. بعض الآباء للأسف الشديد يجلس يشهر بابنه، ابني متكاسل عن الصلاة، ابني وجدت عليه هذا المنكر الفلاني أو كذا، وهو يظن أنه بذلك يعني كأنه يتبرأ من هذا الفعل، وما درى بأنه يخسر ابنه. التسديد والمقاربة تستر على ابنك، تنصحه وتحاوله وتحتويه فيما بينك وبينه، ولا بد أن تتفهم أيضا سماك المرحلة، وأن هذا ابن مراهق يحتاج الاحتواء يحتاج الحوار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التسديد والمقاربة مع الفضل بن عباس. كلنا يعلم القصة في عرفة لما كان ينظر إلى تلك الفتاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بأسلوبه ونهجه النبوي الراقي جدا، هذا من التسديد والمقاربة. ذاك الفتى أيضا الذي طلب منه وقال إذن لي بالزنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف أنه سدد وقارب واحتوى هذا الشاب وعامله بأسلوبه
عليه الصلاة والسلام
مثله.
أشكرك أنا دكتور طلال، ضيق الوقت معنا، أشكرك على هذه المداخلة والمشاركة القيمة. الدكتور طلال أبا ذراع المشرف على المركز العالمي للاستشارات والتنمية والتطوير، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نكمل وإياكم لكن بعد فاصل قصير.
الحلف تعظيم للمحلوف به، لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا فهو أصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى:
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس،
أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير. ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى:
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما، فله أن يتأول. ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. والكذب في اليمين من صفات المنافقين، وغصب المال به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والنذر عبادة، وابتداؤه مكروه، والوفاء به واجب. ومن نذر لغير الله كقبر أو ولي فقد أشرك شركا أكبر. ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة، ونذر الطاعة المطلق يجب فعله، وكذا المعلق إذا حصل الشرط. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم:
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
أهلا ومرحبا بكم شاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيامنا. نجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، حياكم الله. كذلك نقرأ جانب من المشاركات على السؤال التفاعلي الذي يقول: برأيك ما هي طرق العملية لنصرة إخواننا المستضعفين؟ الأخت تهاني تقول: طلب الصواب والعمل به بإخلاص واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم الصدقات وتقديم الدعاء وتقديم الدعم المعنوي كذلك. إذن شيخ محمد، نعود إلى يعني قبل الفاصل تحدثنا عن هذه الأمثلة الواقعية التي يعني وضعتها الشريعة الإسلامية في حياة المسلم سواء كان في كل حالاته وأحواله، لكن في بعض الأحوال يعني يقول المسلم: أني لا أستطيع فعل كل هذا، فماذا علي؟
يعني هذه المسألة كما قلنا يعني ما ممكن تكون مصيدة للشيطان. يعني الشيطان يوحي الإنسان أنه بما أنك لا تستطيع أن تفعل كل شيء،
نعم،
أترك كل شيء. هذه هي المصيدة، الحيلة الخبيثة،
باب من أبواب.
بما أنك ما تستطيع أن تفعل كل شيء أترك كل شيء. طيب فين فاتقوا الله ما استطعتم؟ أين ما أمرتكم منه ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؟ في موضوع الأشياء الاجتماعية أحيانا أيضا ممكن تكون حيلة شيطانية يقع فيها بعض الشباب. واحد الآن يبحث عن زوجة، طبعا في طرق مشروعة أن يجعل أمه تسأل
أخته
عمته خالته. طيب لو قال: لا، أنا سأبحث بنفسي. طيب وين يا أبو الشباب؟ والله في الانترنت،
في الشبكة، أبحث
في النت. طيب كيف؟ يقول: والله راح اتصل على هالبنات، أسوي علاقات وأفتح صداقات وأدخل بهالفيسبوك وأدخل بهال، ويعني من هنا ومن حتى أشوف لي بنت الحلال. فالشيطان الآن زين له طريقا غير شرعي في موضوع البحث، ليش؟ لأنه راح يقيم الآن علاقات مع نساء أجنبيات، ثم راح يحصل هذه الشكل حتى يحصل على صورتها. طبعا ممكن يدخل في وسائل غير مشروعة، وقد تكون تجسس، وقد إلى آخره، وقد يغويها حتى ترسل له صورة بحجة أني أنا أبغى أتزوج وأبحث عن، ولما يشوف الصورة أي لا هذه ما هي، يعني هي اللي في بالي، لاحظ ما هي اللي في بالي. طيب اللي بعده علاقة ثانية، ويلا ها حتى يحصل صورة وسوي معها، لا مو مش ما تمام ليس. طيب الثالث الرابع، وممكن الآن يشوف له 100 بنت بحجة أني أنا أدور على اللي في بالي،
أبحث عن زوجة. نعم.
طيب ليش ما أعطيت اللي في بالك لأمك تبحث لك؟ وبعضهم أيضا لسه هو الآن شاف مثلا الآن وصل إلى شكل خلينا نقول ماشي، لا يقول لسه أبغى. طيب الآن وقتك يذهب وعمرك يمضي والعلاقات المحرمة شغالة، وبعدين ابن آدم لا يشبعه شيء. لو كان ابن آدم وادياني من ذهب تمنى أن يكون لهما ثالثة،
سبحان الله،
ولو وجد يعني مستوى جمال 80%
سيطلب المزيد،
ولو وجدت 90 يبغى، وهكذا. فهذه مصيدة في الحقيقة شيطانية في الموضوع. وبعدين ربما يقول بعضهم لا بس الشكل أنا الآن وصلت إلى شكل يعني اللي في بالي، طيب ثقافتها، طيب شهادتها، طيب طبخها، طيب تصرفاتها، طيب معاملاتها ومهاراتها، طيب هذا بالأخير أنت حتصير تبقى في على شبكة علاقات مع البنات هي ما يصير عمرك 40 وفوق 40 ولسه ما طلعنا بنتيجة. ولذلك يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك، في يعني في أشياء شرعية تقود الواحد، تختصر عليه الطريق، تختصر عليه الطريق. فأتوا البيوت من أبوابها مثلا.
جميل.
يعني في امور لو الشاب لاحظها ما يقع في المطبات والمستنقعات هذه.
نعم بارك الله فيكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركه معنا عبر ارقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا، فحياكم الله. كذلك شيخ محمد، يعني المجالات التسديد والمقاربه يعني كثيره جدا، سواء في العبادات، في الواجبات الشرعيه، في المعاملات مع الناس ومع الاسره. لو يعني نركز على هذه المجالات التي تهم المسلم.
طيب يعني تذكرت مثالا أيضا في موضوع الشباب، في موضوع الزواج، يقول لن أتزوج حتى أكمل البيت. طيب تكمل البيت، تكميل البيت أحيانا يحتاج إلى ميزانيات كبيرة. كم يعني كم تحتاج تشتغل وأنت تتعرض للفتن يوميا؟
نعم.
طيب لو نقص عندك مثلا طقم كنب ما جبته إلا بعد سنة وبعد سنتين من الزواج، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ يعني ما تزوج آباؤنا وأجدادنا كان كل شيء عنده بيوتهم كاملة 100%.
نعم.
خلاص شيء عبر ابدأ به والله يسر الباقي. أيضا نحن الآن نعيش في زمن أصيب فيه كثير من الناس بالإحباط واليأس من شدة ظروف الحياة، من تكاليف المعيشة، حتى من طبعا تكالب الأعداء، من الأشياء الأخطار المحيطة بالمسلمين، من المصائب التي تقع في المسلمين. المسلم مطالب أن يبذل ما يستطيع، يبذل ما يستطيع. إذا أمر المكلف، شوف هذا فقه الشريعة والفقه مريح، إذا أمر المكلف بأمر واجب فلا يسعه مع القدرة إلا الفعل، يعني إذا كان يقدر لابد يفعل،
لابد يفعله. طيب. وهو أمر واجب،
ولا يكلف فوق طاقته، فمن بذل وسعه فلا يلزم بأكثر من ذلك. أحيانا يكون عندك عامل، موظف، مقاول، إذا فعلا ما أهمل ولا فرط وفعل أكثر ما عليه خلاص. في أحكام كثيرة ترى مبنية على مسألة أنه إذا ما فرط، أعطيته أمانة يحطها عنده، احترق المكان، احترق ماله ومالك خلاص. إذا ما أهمل ولا فرط ما عليه ضمان. إذا عجز الواحد عن فعل واجب عليه سقط عنه لعدم القدرة. إذن افعل ما يستطاع، لا نكلف نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع قال فيما استطعتم، لما كان يبايع الناس يقول فيما استطعتم، بايع السمع والطاعة. من احنا مثلا قال يا في حديث عمر بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني شوف الشرع كيف ما ينقل الواحد من مرحلة إلى مرحلة إذا عجز عن التي قبلها.
نعم نعم.
وكذلك من عجز عن الصيام الواجب عليه فدية إذا كان شيخا هرما أو شيء مزمن. طيب ممكن يزول العذر، ينتظر حتى يزول
إلى أيام أخرى. نعم.
الأخرس كيف يصلي؟ طب ما يستطيع، يسقط عنه. طب إذا جزار يذبح، قال ويشير إلى السماء قبل ما يذبح. طيب هل إشارة؟ نقول هذه بذل بسم الله.
سبحان الله.
طيب واحد في الحج والعمرة في أقرع لا شعر له، خلاص طيب
لا يستطيع أن يقصر. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ الاتصال الهاتفي أبو عبد الغفور من السويد.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول سامحني في هذا السؤال، ما أعرف إذا كان قريب من حلقتكم عنوان الحلقة ولا يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنان ومنعني الثالثة، التي هي في مسألة أنه يجعل بأسهم بينهم أو يلبسهم شيعا أو هكذا الحديث يعني. طيب. هل هذا الأمر هو سنة كونية أم سنة شرعية من الله سبحانه وتعالى أنه يلبسهم شيعا؟
طيب طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. جزاك الله خير أبو عبد الغفور من السويد.
شوف هذا السؤال إذا فهمته الله سبحانه وتعالى لا يريد شرعا أن يلبس بعضهم ببعض وأن يقتل بعضهم بعضا.
نعم.
لا يريد هذا شرعا، لكن إذا ابتعدوا عن شرعه سيعاقبهم بذلك، فيجعل بأسهم بينهم ويلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. إذن هذا هذه عقوبة كونية تقع سنة إلهية.
نعم.
إذا ابتعدوا عن شرعه، مثل القصة تلك اللي قالوا أنه بنت هولاك التتري لما اقتحموا على وذبحوا سووا مذابح، فرأت شيخا مسلما فقالت يا انت شيخ عندهم، انتم ايش تزعمون المسلمون تقولون انكم على الحق؟ قال نعم. قالت اذا كنتم على الحق ليش الله سلطنا عليكم؟ اذا كنتم يا ايها المسلمون على الحق ونحن ايش تعتقدوا فينا؟ اننا كفار ومجرمون، اننا مجرمون وكفرة،
ولماذا يعني
ليش الله سلطنا عليكم؟ يعني معناه يحبنا ولا يحبكم. فقال لها أرأيت لو أن إنسان عنده غنم، إنسان عنده غنم،
نعم،
ف شذ منها بعضها، ابتعدت وراحت، ماذا يفعل؟ قال الراعي يسلط عليها الكلب. ليش؟ قالت ليردها.
نعم.
يسلط عليها الكلب ليردها. قال لها يعني الكلب أحب إلي من الغنم؟ قالت لا. قال وأنتم كذلك، نحن المسلمون على الحق، لكن إذا ابتعدنا شرد بعضنا يسلط الله عليه من مثل هؤلاء الكلاب. هذا جواب ليش اليوم تحصل مذابح في المسلمين، ليش الله سلط عليهم؟ الأعداء هؤلاء قصفا ذبحا تدميرا تهجيرا اغتصابا سلبا ونهبا واحتلال بلاد. ليش؟ ليه؟ الله يحب المشركين؟ الله يحب الكفار؟ لا. لكن هو من حكمته يعني هذه قضية حق الله ما يجامل العباد، ما بينه وبينهم نسب. استقيموا، إذا ما استقاموا سلط الله عليهم عقوبة، سلط الله عليهم من أعدائه ومن أنجس الخلق ومن أرذل الخلق من يسومهم سوء العذاب، من يسومهم سوء العذاب حتى يرجعوا. قال حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه هي الفكرة. إذن الآن يقول أخ طيب نحن الآن يقع بيننا، نقول إيه؟ هذه عقوبة إلهية، لأن الله له سنن وقوانين في الكون.
نعم.
سنن وقوانين، ولذلك يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، يسلط عليهم عدوا من أعدائه يبغضهم عز وجل ليردهم. عقوبة ورد، حتى يقولوا بما كسبت أيدينا، يتوبوا إلى الله، يتضرعوا ويرجعوا
حتى يعودوا إلى الله. أحسن الله إليكم. معنا هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور حبيب التركستاني، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز. أهلا مرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا، مساك الله بالخير وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام،
حياكم الله. دكتور، في الجانب المالي والاقتصاد كيف يمكن أن نفهم التسديد والمقاربة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قضية المال يعني قضية حساسة جدا.
نعم.
والمال عصب الحياة، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالإنسان يتجمل بالمال هو وأسرته وأولاده، ولكي يتجمل بها هناك شروط يجب أن تتوفر في هذا المال. ومن شروط طبعا إدارة المال هو أولا الإنفاق، أن يكون هنالك من يملك المال أن ينفقه في طريق الخير وبما أمر الله سبحانه وتعالى على أسرته وعلى أولاده وزوجاته وعلى محتاجينها من المجتمع المسلم. فالله سبحانه وتعالى أيضا فضل الرجل بما أنفق من مال على أولاده وأسرته، فجعل هنالك تفضيل ومسابقة ومسارعة في الخيرات من خلال هذا المال.
نعم.
والنقطة الأخرى طبعا فيما يخص المال أيضا قضية الادخار، مثلا الادخار في المال والترشيد في المال وحسن الإدارة للمال، وأيضا الإحسان الصدفة لمالك هذا المال. فكل هذه الخصائص الحقيقة لابد أن تتوفر لدى الشخص حتى يستطيع أن يسعد بوجود هذا المال، ويستشعر بأن المال مال الله وأنه مؤتمن عليه. فلا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فلذلك حتى آخر الآية. فلذلك لابد من أن يتبصر الشخص المسلم وأن يحسن إدارة هذا المال بما يحقق له السعادة.
نعم.
في الدارين، في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا.
نعم. إذن يعني الإنفاق لا بدون إفراط أو تفريط.
نعم، التوسط في الإنفاق لا شك. يعني قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. التوسط في كل شيء وفي المال أيضا يعني إلى درجة كبيرة من الحرص على التوسط في إدارة المال. وهذا طبعا يقودنا إلى التفكير في أمور أيضا سلبية فيما يخص المال، مثل قضية التفجير وقضية الإسراف. هنالك في إسراف وهنالك في تبذير في المال.
نعم.
وهنالك أيضا في تقدير في المال، وهنالك أيضا في بخل في المال، وهنالك أيضا في اكتنان في المال. هذه كلها أمور سلبية.
نعم.
لابد من أن يمتنع كل من يملك المال من الإسراف، ويبتعد عن التبذير، ويبتعد عن البخل، ويبتعد عن الاكتناز، وفي كل والتقدير أيضا، وفي كل خصلة من هذه الخصال هنالك آيات قرآنية وأحاديث.
نعم.
الحقيقة ترشد الإنسان المسلم في كيفية الحرص من الدخول في هذه المعاملات السلبية.
أشكرك
في إدارة المال.
أشكرك. نعم تفضل
دكتور حبيب. يعني موضوعنا التسديد والمقاربة، يمكن نستفيد من خبرتك. يعني لو طرحنا مثالا واقعيا، الآن الراتب محدود وأكثر الناس أصحاب رواتب، والمطالبات يعني آخر في أثناء الشهر في فواتير وفي نفقات أشياء غذائية وفي إيجار بيت وفي أشياء. الراتب إذا كان لا يكفي لكل هذه الأشياء، كيف ممكن نطبق مفهوم التسديد والمقاربة في التعامل مع الراتب على ضوء كثرة المتطلبات التي لا يمكن يغطيها كلها الراتب؟
أحسنت. الحقيقة هذا سؤال جيد، وكلنا نحتاج إلى أن نعرف الإجابة إليه. هذا كله طبعا يتلخص في موضوع واحد، وهو حسن الإدارة والتخطيط المالي.
نعم.
لابد أن يكون هنالك فيه تخطيط مالي لكل من يملك المال مهما بلغ رأس المال. والتخطيط المالي يحتوي على عنصرين، عنصر الإيرادات وعنصر ثاني اللي هو يقابله النفقات. فالإنسان لابد أن يخطط بما يملكه من المال، أو بما يتوقع أن يملكه المال في لحظة معينة أو في وقت معين. فلو كان مثلا الشخص يتوقع أن يكون راتبه، أو هو على يقين بأن راتبه 10,000 أو 5,000 ريال، يوزع هذه 5,000 ريال قبل بداية أو مع بداية الشهر في الأشياء التي يحتاجها، ويقسم الأشياء طبعا إلى أشياء ضرورية وأشياء كمالية غير ضرورية. هنالك أشياء لابد من اقتنائها مثل المأكل والمشرب، لا يمكن أن يستغني الإنسان عن هذه والمسكن عن هذه الأمور الثلاثة الأساسية، ولكن يمكن أن يستغني عن بعض السلع الترفيهية، عن بعض السلع الكمالية، ويؤجلها إلى أجل محدود هو في ضمن الخطة. فبالتالي حينما يخطط الإنسان ماذا سوف ينفق في هذه الفترة القصيرة المدى أو المتوسطة المدى أو طويلة المدى، هو يتحكم في ما يملكه ويتماشى ويكيف نفسه مع الوضع مهما كان هذا الوضع.
نعم.
إن كان الاقتصاد في فترة تقشف، أو إذا كان الاقتصاد في فترة انتعاش،
عليه أن يتأقلم مع هذا الوضع.
نعم بالضبط.
نعم أحسن الله إليك دكتور حبيب تركستاني، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. في الدقائق الباقية شيخ محمد نتناول التسديد في الدعوة، وخصوصا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ضمن المجالات في التسديد والمقاربة.
الإنسان عليه كما قلنا أن يطبق أمر الله بما يستطيعه، يسقط ما عجز عنه. يوسف عليه السلام سجن ظلما، منع من الدعوة، منع لكن ما ترك الدعوة إلى الله، دعا في السجن. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ طيب مسلم جديد دخل في الإسلام ما يستطيع الآن ما حفظ الفاتحة كلها، قارئ علماء يكرر، إذا حفظ الحمد لله رب العالمين يكرر 7 مرات. من لم يمكنه مثلا غسل يعني كل الأعضاء
أو كل العضو، نعم،
غسل ما يستطيع وتيمم عن الباقي مثلا. من عجز عن السجود الكامل أو الركوع الكامل انحنى بقدر ما يستطيع.
نعم.
مثلا من كان عنده ماء لا يكفي لكل الأعضاء يستعمله يتيمم. كذلك إذا لم يتمكن المسلم في بلاد الغرب أحيانا من إقامة مثلا
الشعائر
الظاهرة يجب أن يهاجر. طيب وإذا ما استطاع يقيم ما قدر عليه من ذلك. المرأة في موضوع كذلك الحجاب والاختلاط والأشياء ما يمكنها تلافيه يجب عليها أن تتلافاه. موضوع التسديد والمقاربة موضوع مهم جدا، مجالاته كثيرة، سواء كان في الواجبات في العبادات في أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان يوازن، يعني أحب الأعمال إلى الله أنفعها أشملها مثلا نفعا، إيش اللي يحتاج المسلمون أكثر، ما هو الشيء اللي أثره يدوم أكثر. كذلك أحيانا مثلا تجي امرأة تقول أنا ما أتذكر أيام الحيض اللي تركتها من زمان، نقول قدريها تقديرا بما يغلب على الظن، قدروها تقديرا بما يغلب على الظن. أقول أنا ما أستطيع أوازن بأمور الدنيا والآخرة، طيب في عندك قاعدة، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. موضوع أنك مثلا ما يطغى عليك جانب العبادات المستحبات على جانب الواجبات في الأهل، مثل حديث سلمان مع أبي الدرداء في قضية مثلا الموازنة بين يعني طالب العلم عنده تلاوة وعنده تدبر وعنده تفسير وعنده فقه وعنده طيب خذ من كل شيء قدرا بحيث ما تكون مهملا لهذا القدر. الإنكار أنكر على حسب ما تستطيع، حتى لو كان أنكرت بعضه وتركت بعضه. في قضية مثلا العدل حقق ما تستطيع من العدل، كلمة الحق قل ما تستطيع من كلمة الحق، أداء الأمانات أدي ما تستطيع من الأمانات، وهكذا في بر الوالدين ممكن يقول والله أنا مقصر، نقول أدي ما يمكنك من هذه في الأقوال والأفعال، هات من بر الوالدين ما يمكنك. قضية الديون نقول يلا حط الدين مثلا المطالب به أكثر، اللي صاحبه يحتاجه أكثر، حتى في تسديد الديون الآن. الآن الناس ترى تعيش ببعضهم ضائقة، حتى في تسديد الديون يعني سددوا وقاربوا، سدد طبعا هنا يسدد الدين أيوة. لكن أيضا فإذا نلاحظ سبحان الله في طلب العلم، في الحقوق، في الأشياء، في استكمال أدوات يعني في الطلب، في تعاهد الناس، في الجيران، في الحقوق مع الناس الآخرين، في نصرة المستضعفين من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينعم علينا بالتقوى، وأن يجعلنا ممن يسدد ويقارب للقيام بحقه وحقوق عباده.
اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحس عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.